بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أهل بيته الطاهرين. نفتتح هذا اللقاء بالترحيب بسماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان، نرحب به في العاصمة، عاصمة الشهداء، عاصمة كريم فخراوي وسلمان أبو إدريس وبهية العرادي ومن قبلهم جميل العلي، جميعهم نقرأ لروحهم الفاتحة.
بسم الله.
فليسمح لنا الشيخ أن نقرن محياه يذكرنا بوجه المصاب العزيز علي الموالي، فلنبدأ هذه الوقفة بالدعاء له لشفائه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اكشف السوء والبلوى عنا يا الله. اللهم مريضنا المنظور شافه بشفائك وعافه بدوائك. اللهم فرج عنه وأرجعه لأهله سالما معافى بحق علي لكربلاء. وصلي يا رب على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد.
قبل أكثر من 20 سنة كنت أحضر مع الوالد رحمه الله مسجد الخواجة، نصلي خلف آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. كنت طفل صغير، وأذكر لما اتخذ قرار السفر بعد ذلك كانت الناس تترقب من الذي سيؤم الناس بعده، وكانت توقعات أن يكون أحد كبار علماء البلد هو الذي سيخلفه في إمامة الصلاة في مسجد الخواجة. ثم أتى ذلك الشاب العشريني، بداية العشرينات كان، وتفاجأ الناس، لم يكن معروف الاسم في ذلك الوقت، ولكن كان خير خلف. فبعد ثورة التسعينات عرف من هو الشيخ علي سلمان، وبعد ما يزعم بفترة الإصلاح عرف أيضا من هو الشيخ علي سلمان، وكذلك في ثورة فبراير العام الماضي عرف من هو الشيخ علي سلمان. فاسمح لي يا شيخ، لن أعرفك فأنت غني عن التعريف، وأصبحت الآن مضرب المثل في هذا الوطن العزيز، وكذلك أصبحت مرمى معنويا وماديا للمخالفين لك للسلطة والنظام. ولا ترمى إلا الأشجار المثمرة، وأشهد أنك من أثمر أشجار هذا الوطن، فلننهل من ثمرك الصافي، وتفضل لك الكلمة.
أحسن تسوقها الصلاة.
نعم، صل على محمد وآل محمد.
الله صل على محمد. الله صل على محمد. عجل فرج محمد وآل محمد وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. أحبائي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. أجدد المباركة لكم بحلول شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله على هذه الأمة شهر خير وبركة، تنتقل فيها أوضاعها من أوضاع ليست كما يحب المسلم وليست كما يحب الإنسان السوي إلى أوضاع أكثر إيجابية في طريق الخير، العدل، المساواة، الترقي، الانتقال من الحالات المجنونة التي فرضتها أنظمة خارج سياق التاريخ في هذا الزمن إلى أنظمة عاقلة إنسانية تحترم إرادة الناس وتطلعاتهم وطموحاتهم وتعمل على خدمتهم بدل واقعها الذي يعمل على قهرهم وإذلالهم والبطش بهم. هذه اللقاء بحسب ما أراد الإخوة الذين يعني هيئوه وخططوا له أن يكون لقاء حواريا يعتمد على التفاعل أساسا بين المتحدث وبين الهموم والأفكار والتساؤلات التي يحملها الحضور ويحملها أبناء هذا المكان الطيب وأبناء البحرين عموما. لذا نقدم بعض كلمات بسيطة ونترك المجال إلى الحوار ليكون هو سيد هذا اللقاء. الفكرة الأولى هي من منطلق شهر رمضان المبارك وتتركز في محاولة الاستثمار إلى هذا الشهر من أجل مزيد من الأجواء الإيجابية على مستوى هذا الوطن. هناك أكثر من محور ممكن أن نتحدث فيه في هذا المعنى. المحور الأساسي في هذه الكلمة هو طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع البحريني بعد أكثر من 16 شهر من بداية انتفاضة وثورة 14 فبراير. نحن نعلم وأنتم بالخصوص أهل العاصمة عشتم حياة مشتركة مع إخوان لكم يختلفون معكم في المذهب، ولكنكم تقاسمتم صعوبات هذه الحياة وتحدياتها، حلوها ومرها، تشاركتم في كل شيء، في المساجد والمآتم والمجالس تصاهرتم تزاوجتم، وبينكم من روابط الدين وروابط الأخوة وروابط المواطنة وروابط أهل المنطقة الواحدة ما يغني عن كثير من الكلام، وقدمتم نموذج للتعايش. الطبيعي أن نعتبر شيء مميز وإنجاز، لا، هو هذه الحالة الطبيعية أن الناس تعيش مع بعضها البعض وأن الناس تحترم بعضها البعض. اختلفت معها في الدين فأنتم تحتضنون أول الكنائس في البحرين من أكثر من 100 سنة، ناس لهم ديانتهم احترمتونهم، ناس ما هم من الديانات الثلاث السماوية، لا هم يهود ولا مسيح ولا مسلمين، أيضا عاشوا بينكم، لم تضطهدوهم، لم تحتقروهم، لم تلغوا وجودهم الإنساني، قدمتم. هذه حالة طبيعية، هو الخطأ أنه يصير في نزاعات، والخطأ أنه يصير في اضطهاد، والخطأ أنه يصير في، ليس معنى أن طبيعية لا نشيد بها، لا نشيد بهذه الحالة، ولكن أيضا لا نقدمها وكأنها منجز فريد، لا، هذه الحالة المفترض أن تكون حالة التعايش والاحترام وتبادل المنافع الإنسانية بين الناس، بني البشر يتبادلون المنافع الإنسانية فيما بينهم لأغراض سياسية بعيدة عن حب الطوائف وحب الأديان ولتحقيق مصالح سياسية آنية. لجأت بعض الأطراف في الجهاز الرسمي إلى محاولة إثارة الفتنة والخلاف والتوتر وعدم الانسجام الاجتماعي بين مكونات المجتمع على أكثر من بعد. حاولت أن تفرق بين المناطق وتخلق مشكلة بين المحرق وغير المحرق، وتخلق مشكلة بين العاصمة وغير العاصمة، وعلى مستوى المذاهب حاولت أن تخلق مساحة واسعة بين المذهبين الكريمين السنة والشيعة، وحاولت أن تخلق بين الإسلاميين على إيقاع ثالث بين الإسلاميين وبين العلمانيين في التوجهات السياسية وهكذا. والفكرة بسيطة وموجودة في كل المجتمعات الدكتاتورية، تحاول أن تقسم المجتمع إلى أقسام متعددة. المهم الفكرة الرئيسية أن لا يشعر المجتمع بأن مصير واحد، همومة واحدة، يستطيع أن يتقارب مع بعض البعض ليقول كلمة موحدة في وجه الاستبداد، في وجه الدكتاتورية، في وجه الاستئثار، في وجه الفشل الحكومي. أي الفكرة ببساطة. الآن الصورة أصبحت أكثر وضوح، الصورة أصبحت أكثر وضوح، وأنا أحط فيها مزيد من الحديث للتوضيح وللجسم. أولا، ليس هناك من خصام إسلامي وغير إسلامي، ما عندنا خصام. اللي يعيش في هذا البلد مسلم أو غير مسلم، إلى احترامه بأنه إنسان وإلى احترامه بأنه مواطن، فما عندنا مشكلة. ليس لدينا خلاف بين سنة وشيعة في هذا البلد وفي هذه الحركة، فالحركة لا تطالب بمطالب للسنة، لا تطالب بمطالب للشيعة، تطالب بمطالب لهذا الوطن من أجل إنهاء أوضاع غير سوية، أوضاع خاطئة، ونقلها إلى أوضاع سوية وأوضاع صحيحة من أجل خدمة جميع أبناء هذا الوطن. ما عندنا خلاف، ما في خلاف. محاولات قامت بها الدولة حققت فيها نجاح في السنة الأولى من عمر الانتفاضة والثورة، هذا النجاح آخذ في التراجع والحقائق آخذة في الانكشاف. ساهم تقرير سيد بسيوني في إيضاح بعض الصورة، ساهمت توضح الحقائق فيما حدث في مستشفى السلمانية في إيضاح بعض الصورة، وتأتي أيضا أمور أخرى. أصبح كل الناس الآن تقريبا في البحرين تعرف بأن الموضوع ليس أكثر من هدف سياسي، ما له علاقة ما أحد. هنا أقول أيضا معنى معروف من أهداف الانتفاضة والثورة أجدده: نحن لا نريد أن نسقط دكتاتورية الأسرة لننشئ دكتاتورية الطائفة، ما فكرنا بهذه العقلية أبدا. والله نريد الشيعة يحكمون، ما هو هذا تفكيرنا. احنا تفكيرنا ومركز تفكيرنا مركز إنساني بسيط، نريد هذا الشعب أن يحصل على حق الطبيعي، حق البسيط جدا، وهو أن ينتخب حكومته، حكومة اللي يشوفها صالحة يجدد إليها، والحكومة اللي يشوفها فاشلة يقول لها مع السلامة، كمل 4 سنوات أو يطلع مسيرة كاشفة عن إرادة الناس فالحكومة تسقط أو تستقيل. ما يحتاج دم ولا يحتاج وقايع ولا يحتاج عرايض ولا يحتاج، مثل أي مجتمع إنساني عاقل. هذا اللي نريد نسويه في بلدنا، ما له علاقة بالطوائف. يقولون زين، أجاوب على موضوع، يقولون أنتم أغلبية بالمعنى المذهبي، أنتم أغلبية. إحنا ما يوم من الأيام قدمنا نفسنا أن إحنا أغلبية شيعية، نحن نحسب هذه المسائل في الانتفاضة والثورة والمطالب على الإيقاع السياسي، وطن ومواطنة، والمواطنة تحتوي على مواطنين مختلفين يتفقون في فكرة معينة يصيرون أغلبية، يختلفون على فكرة معينة يصير هذا لين أقلية، فالأقلية والأغلبية دائما هي الأقلية والأغلبية للأفكار السياسية. وما طرحنا أنه الأغلبية الشيعية لازم تحكم وصير منها رئيس وزراء وصير بعيدين عن كل هذا الجو، مراعاة لهذه الخصوصية، مراعاة لهذا التخوف، مراعاة طرحنا أكثر من مرة ونجدد، نحن لا نبحث عن أن تسقط دكتاتورية لتنشئ احتكار لمجموعة معينة، لا، نريد هذا النظام السياسي الذي ينشأ على بعد ذهاب الدكتاتورية، نريد نظام سياسي يشكل أرضية جميع أهل البحرين ويتفقون على طبيعة هذا النظام ويتفقون على إفرازه إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. حتى نحل موضوع الأغلبية العددية الآن إلى الشيعة، نقول ممكن أن نذهب إلى نظام لا يعتمد الأغلبية البسيطة 51% ويعتمد أغلبية تجعل أن الجميع مشترك في القرارات الرئيسية والمصيرية في هذا البلد، ولكنها ديمقراطية بالنتيجة شعبية. الآن هذه الديمقراطية صعبة تصير شوي، فيها نوع من التعقيد، ولكنها أفضل مليون مرة من الدكتاتورية والاستبداد والاستفراد، وهي تعطي فرصة إلى تطور البلد وبناء البلد على أسس حديثة وأسس عقلانية. إذا نروح إلى أغلبية 60%، أغلبية الثلثين، بحيث نحصن هذا النظام، ما يصير أن في واحد يقول والله أنتوا يا الوفاق قوايا الحين دا سوينا انتخابات تجيبون 50% 60% تأخذ، لا ما نبى ناخذ، إحنا الوفاق ما نبى ناخذ قرار هذا البلد لوحدنا، نريد أن نشترك كجزء من أبناء هذا الوطن مع بقية أبناء هذا الوطن من كل الديانات، من كل القوى السياسية، من كل الأطياف، ونشكل كأبناء للبحرين تطلعاتنا في حكومة عاقلة إنسانية كفوة قادرة أن تعالج لنا مشاكلنا في الصحة، في التعليم، في الطرق، في السكن، كل هالمشاكل المزمنة في البحرين قادرة على التفاعل معها وعلى التصرف وفقا إلى ميزانية محدودة ولكن تتناسب مع إمكانية البحرين وعدد سكان البحرين المحدود. أعود لأؤكد النقطة بعد ما توسعت في البعد السياسي، أعود لأؤكد النقطة الرئيسية، هذا الشهر الكريم أيها الأحبة عودوا إلى الحالة الطبيعية وأنتم عليها، ولكن مزيد من التشديد إلى التواصل مع كل أبناء هذا الوطن ونشر المحبة كما كانت وستستمر. إحنا سنة وشيعة مسلمين وغير مسلمين عايشين في هالبلد، ما حد بيرحل، لا السنة بيرحلون ولا الشيعة بيرحلون، لا المسلمين بيرحلون ولا غير المسلمين بيرحلون. تعالوا نجعل حياتنا مع بعضنا البعض حياة قائمة على الاحترام، قائمة على المودة، قائمة على العمل المشترك، قائمة على تحقيق طموحاتنا ومصالحنا المشتركة. شهر رمضان فرصة نزور أحبتنا، نتواصل مع كل أحبتنا الذين نعرفهم، وإذا في فرصة أن نفتح علاقات على أحبة ما كنا نعرفهم في السابق نفتح علاقات لنؤكد أخوتنا، محبتنا، ترابطنا، شعورنا بوطنيتنا المشتركة، مصالحنا المشتركة، فنفوت الفرصة على المخططات السوداء التي لا تفكر إلا في مصالح جزئية لبقاء أوضاع شاذة وخاطئة وغير مفيدة للبحرين. أقول قولي هذا أيها الأحبة، ونفتح المجال إلى مداخلات الأخوة. إذا أنا بتولى الموضوع من رفع عيده أول، حاج أحب يتولى الموضوع عني؟ حاج تفضل. تفضل يا حاج.
أعطوه ماي. تفضل حجي مهدي.
تحكي حكي اسمي تنسمع يا حاج.
تنتهج منهج التجليس السياسي المحض المنطوي على فيما لو دعي إلى استفتاء شعبي تكون كفة الحكومة للمجنسين هي الأرجح. أي في اختيار حكومة الحالية ما هو موقف المبعينات السياسية من هذا التجنيس الأعمى التجنيس الممنهج لكي الاحتلال النسبة المئوية الكبرى في هذا البلد لصالح الحكومة. في نفس الوقت هل ستقبل التبعيات السياسية بهذا التلبيس أم سيكون لها موقف في حال لو طلب الاستفتاء على الحكومة المطلقة؟
في موضوع الاستفتاء الذي تطالب به القوى السياسية لمعرفة إرادة شعب البحرين في قضايا مختلفة، ومن ضمنها فكرة الحاجة إلى صياغة دستورية غير هذه الصياغة الموجودة ويتم الاستفتاء عليها بحيث تعبر عن الإرادة الشعبية بعد ذلك، هذا من يشترك في هذا الاستفتاء؟ يشترك فيه أهل البحرين، شعب البحرين. الآن تيجي موضوع التجنيس، هذا الموضوع الذي جاءت به السلطة، وهذا الحجي بعد يعني كشف عن عمر زيادة، عمره الحين 47 سنة. فهذا التجنيس اللي بدينا نشعر به من التسعينات، بدينا نشعر بالمشكلة من التسعينات بأن في عملية غير طبيعية قاعدة تتم في البلد، وازدادت من ذلك التاريخ إلى هذه اللحظة وإلى هذه السنة هناك مزيد من المجنسين. موقفنا هكذا، لا يجوز. هذا شعب البحرين، من يتحدث عن إرادته، لا نتحدث عن إرادة شعب باكستان أو عن شعب اليمن، هذا لك لهم إرادتهم التي يجب أن تتحقق في بلدانهم، نحن نتكلم عن إرادة شعب البحرين. ولا يجوز تغيير هذه الإرادة باستجلاب أشخاص من خارج إيقاع الشعب بطرق غير قانونية وزجهم في شعب البحرين، بما أن عدده محدود يكون التأثير على طبيعة قراره واسع. لا، كل من جنس خارج إطار القانون لا يجوز أن يكون جزء من هذه المشاركة السياسية، ما يجوز. ولا يجوز إقرار برنامج ظالم فاسد كارثي على البلد وإعطاء ميزات بعد أنه يجي يصوت على مستقبل البحرين ومستقبل، لا، هذا أمر نرجع إلى الطبيعة المكونة لشعب البحرين ونستفتي هذه الطبيعة في موضوع أي توافق دستوري أو أي نوع من الاستفتاء الشعبي. بالنسبة إلى إخواننا من المجنسين، نحن لا ندعو إلى عملية انتقام أو لا، ولكن أنتم جيتوا في مشروع ما له علاقة بالعدل ولا الإنسانية ولا مصلحة بلد ولا ما شابه ذلك. يتم استيعاب هذه الحالات الموجودة بشكل إنساني، وكل أخواننا المجنسين عندهم دول، يعني ما حد بدون. اليمني يمني وعنده جنسيته، والباكستاني باكستاني وعنده جنسيته، والسوري سوري وعنده جنسيته، كل واحد عنده جنسيته. إذا البلد في حاجة إلى عمالة في أي نوع من العمالة موجودين ويترتب لهم أوضاع عمل، إذا البلد ما إلى في حاجة كل واحد يرجع إلى بلده بحسب الأمر الذي أتى منه. هذه الفكرة مالتنا، وهي فكرة أعتقد أنها منطقية وطبيعية، وليست فكرة مالت المعارضة فقط. التجنيس يضر بجميع مكونات البلد تستشعر. وعندما أطرح الآن فكرة أن الديمقراطية التي نطالب فيها ليست ديمقراطية 51%، ما يعود بعد في حاجة عند يعني المكون آخر والله يخاف يقول ها والله شيعة وأنت ما صدق وإحنا سني، وهل كلام يعني إلا ممكن أن يثار بنوع من السطحية. خلاص بعد ما في شيء، أي إن كان أنت جزء من النظام السياسي وقرارك يشكل وأساسي في إقرار هذا النظام السياسي وفي إقرار مفرزاته، ما حد يخاف من هذا الموضوع. وإحنا أهل البحرين لما نجتمع مع بعضنا البعض ما عندنا اختلافات، ترى ما عندنا اختلافات، ولذا إحنا أبدا ما نفكر في أنه والله الآن وثورة ولازم يصير رئيس وزراء، ما عندنا رئيس وزراء شيعي ورئيس، لا، راح نبحث عن أحد أبناء هذا الوطن إذا جينا إلى مرحلة الانتخاب، بغض النظر عن مذهبه، بغض النظر عن شو اسمه، يستطيع أن يقود هذا البلد، يطور هذا البلد، لن نتردد في ترشيح أي شخص يمتلك الكفاءة ويقدم إلى هذا البلد، سواء كان في منصب الوزير أو منصب رئيس الوزراء. حاج،
أنا عندي سؤال.
يلا حاج، أنت بدي سؤالك على ما يجوز.
سمعت الشيخ علي سلمان سألك صدوركم اليوم وشرفنا بلقائكم، وربما تكون داخل لنا للمستقبل كحياة سياسية نتعلم منكم. لدي سؤال وسؤال محير جدا. هل هناك لقاءات بين سماحتكم والديوان الملكي حسب ما أشيع أن هناك لقاء في بريطانيا مع وزير الخارجية البريطانية ووزير خارجية البحرين؟ وما هو فحوى هذه اللقاءات؟ وهل هي تكتيل الأرضية لحوار شامل؟ أم أن هذه مجرد إشاعات كما كانت سابقا؟ شكرا.
في أكثر من شق التقطت في هذا السؤال. لقاء بيني وبين الديوان؟ لا، ما حدث لقاء بيني وبين الديوان، لا في داخل البحرين ولا خارج البحرين، ولكن مجموعة من إخوتي في الوفاق التقوا بالديوان قبل 4 أشهر، والخبر كان معروف يعني، وتكلمنا عنه في مؤتمر صحفي وصدرنا في بيانات، وهذه اللقاءات كانت بهدف تمهيد الطريق إلى حوار وطني جاد وصادق، وما نجحت في الوصول إلى هذه المرحلة وتوقفت. في هذا السفر الموجود في لندن ما كان في وزير خارجية، مش موجود في لندن. سبقني إلى لندن وزير الداخلية وزير العدل وما التقيت فيهم. أنا هناك التقيت بعدد من المسؤولين، ما هم ليس من ضمنهم وزير الخارجية البريطاني، التقيت بعدد من المسؤولين وبعض النواب البرلمانيين واللجان والصحافة وما شابه ذلك كجزء من حالة عملي الطبيعي. الفكرة الثانية اللي التقطها من هذا السؤال من أجل تمهيد الأجواء إلى حوار أو شيء، احنا هذه استراتيجية من ضمن استراتيجياتنا في القوى السياسية المعارضة، نعتقد بأن الحوار هو الطريق الطبيعي إلى الوصول إلى حلول في بلدنا، هذا الطبيعي. نعمل على تهيئة الأجواء إلى قبل سفرة بريطانيا وبعد سفرة بريطانيا وعقب ما بجي وعقب شو اسمحنا، عندنا بعدين نتحرك فيهم. البعد الأول مطالبنا بسيطة وواضحة وإنسانية وعاقلة، احنا نطالب كشعب بانتخاب حكومتنا، هذا المطلب راح نتمسك فيه وما راح نتنازل عنه، وراح نسعى إلى تحقيقه من أجل استقرار هذا البلد وتحقيق طموحات أبنائه بكل طوائفهم بكل ألوانهم السياسية وهذا طلب بسيط يعني، ما هو معقد ولا شيء، هذا إنساني، طلب إنساني بسيط عادل. ما في أي شعب في الدنيا، ما يخصها شعب البحرين ولا شيء، أي شعب في الدنيا هو مصدر السلطات، أي شعب في الدنيا هو من حقه أنه يختار هذه الحكومة عجبته يستمر فيها، وعندما وليستمر فيها. إحنا رؤيتنا السياسية ما نبغى رئيس وزراء أكثر من 8 سنوات، ما نبغى هو آية الله، هو شيخ الإسلام، هو أعلم، ما بس إحنا نفسية الناس تطق بعد 8 سنوات من رئيس وزراء، بس ما نبغى 8 نبغى بعد فكرة شو اسمه، فكرة عن احنا عندنا فكرة هكذا، ننصب رئاسة الوزراء لازم يتحدد بفترتين بدورتين انتخابيتين، بعدها يأتي احد اخر من ابناء هذا البلد يتحمل المسؤولية. فالفكرة العامة ان احنا شو اسمه هذه نتمسك بها وبنستمر نطالب فيها بمختلف الوسائل السلمية، وندعو الناس الى الاستمرار فيها ونحفز الناس عليها، وبأي ظرف كان يجب ان نستمر الى نهاية الموضوع. خلاص. الفكرة الثانية دائما قلوبنا بتبقى مفتوحة، أيدينا بتبقى مفتوحة من أجل إيجاد حوار، ومو من أجل الحوار، ما لنا شغلة بالحوار، إلا احنا نبقى حل عاقل سياسي ينصف أبناء البحرين، يرجع لهم إنسانيتهم، يشعرهم بالأمن في وطنهم، يشعرهم بأنهم بشر وليسوا ناس مضطهدين خايفين. ذاك اليوم 2 كانوا وياي في السيارة في بريطانيا، واحد قال جاب كانها يعني هي نكت بس ذات معاني، هذا يقول التقيت برئيس الوزراء وأنا كانوا جايبين لي ولد سميته الحسن، قال لي ها ليش ما سميته عبد الحسن؟ قلت لي حتى يحصل شغل يا طويل العمر لا يكبر. يعني شنو؟ يعني الناس على أسمائها يميز ضدها. فشوف هذا الأب، وهذا أب يعني قريب من السلطة اللي يلتقي برئيس الوزراء، قريب من السلطة خايف. الأخ الثاني في الشسمة فرد عليه قال أنا كان عندي مولود
وأنا كله يسموني يعني أبو مهدي، أتوقعوا أن لما أجيب هالمولود أسميه مهدي، فلما جيت في الشهادة مسمينا مو مهدي. ها كيف ما سميته مهدي؟ قال مهدي شيعي، شيعي في هالبلد مستقبله ما يحصل منحة دراسية ما يحصل منها. هذا يجب أن ينتهي، هذا حرام، هذا حرام. الناس عايشة خوف، رعب، قلق، هواجس، هاي عيب عليك أنت، عيب أنت لو كنت حاكم، عيب عليك أن تخلي شعبك في هالموضوع، عيب تخليهم. هذا إحنا بالنهاية يجب أن ينتهي، ما في عاد بالإمكان التعايش بعد مع هالصيغة. ما نريد أحد يخاف، لا سني لا شيعي لا مسلم، لا ما نريد أحد يخاف. كل واحد مواطن إلى حقوق، يلتزم بالقانون، ما يخاف من أحد، ويطالب بحقه ويعتقد أن حقه بوصله وحق أبنائه بوصله. هاي الصيغة الإنسانية، هاي صيغة جاهلية، هاي نريد نكسر الموضوع. فبنستمر نعمل على إيجاد الأرضية المناسبة للحوار والأرضية المناسبة للحل السياسي الذي يخرج البلد من هذه الأزمة السياسية التي لم تبتدئ في الانتفاضة والثورة، أزمة طويلة من ضمن أزمات البحرين المزمنة. شيخ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نهنئكم بالشهر الفضيل، ثانيا نرحب بسماحة الشيخ علي سلمان وبالحضور الكريم في منزل جدنا الحاج حسن بن علي الزيح. وسؤالي ومداخلتي ذات شقين حول موضوع الاعتصامات السلمية أو الاحتجاجية في العاصمة. طبعا الحكومة ليست هي المشرع بحسب الدستور، ولكن وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة تريد أن تسلب حق أصيل من السلطة التشريعية، وأن تقوم بتعيين مكان للتجمعات أو الاحتجاجات. فما موقف جمعيتكم والجمعيات السياسية، وكذلك ما موقفكم من منع تجمعات في العاصمة؟ وشكرا.
حياكم الله. نحن نشكر هذا المكان الطيب في اللي استضافنا، ونحن يعني اسمحوا لنا أهل المجلس أقول نحن في استضافة أهل العاصمة جميعا بقلوبهم الطيبة. مجموعة أو اللي خطر في بالي من أفكار تعليقا على هذا، أن الحكومة ليست هي الجهة المشرعة، وأنها جهة المفروض منفذة، ولكن هذه الجهة المنفذة تريد أن تضع تشريع، وليست هناك حتى لا يقال التفافا على هذا أن مجلس الشورى والنواب بشرع. ترى مجلس الشورى والنواب مجموعة موظفين بالنتيجة النهائية مع الاحترام للموجودين، ولكن عندما تريد السلطة أن تمضي بقانون راح يمضي في لمح البرق، وبالتالي لو جاء لنا قانون من مجلس الشورى والنواب وقال مجلس الشورى والنواب العظيم باصم بالإجماع على أن إيمان بمسيرات في العاصمة، أي بلونة ويشربون ميتة، ما له قيمة، ولا سموا قانون سموا كذا، ما له قيمة. إحنا حاولنا قدر الإمكان أن نتلطف وأن نقول قانون التجمعات عندنا ملاحظات عليه، ولكن بالرغم من ملاحظاتنا اختار أن إحنا راح نخرج مسيرة في اليوم الفلاني ورا، وهذا القانون الحكومة ما قاعدة تلتزم فيه، مع أنه هو قانون لا يعطي الحق بالكامل إلى حرية التعبير والتجمع. سأقول هذا المعنى، ما سيضع حدود إلى حركتنا هو المواثيق الدولية، المعايير الدولية في حرية التجمع والتعبير عن الرأي. غير هذا ما بنلتزم فيه لو طلع من مجلس الشورى ومجلس النواب ومجلس غيره ومجلس، لأن هذه صياغات ديكتاتورية لتكبيل الناس ولتكميم أفواها ولا كذا. ما تعارف عليه المجتمع الإنساني هو الذي اسمه الآن يبون يمنعون يبون يسوون يبون كذا. أعتقد أن هذه كلها صياغات ديكتاتورية وغيرها سوى. يعني لا تقول لي والله باسم القانون، صدام حسين قال باسم القانون، شو باسم القانون القذافي؟ يا قانون، القانون الذي لا ينبع من إرادة حقيقية إلى الناس حتى ينظمون في حياتهم ما له قيمة، ما له قيمة. أما فكرة العاصمة والمنع في العاصمة، شو هذا؟ أول بلد في العالم يتحدث بهذا المنطق، لأن وين الواحد اللي يريد يتظاهر؟ الواحد اللي يريد يتظاهر يتظاهر على اللي يعترض عليه. أنا اعتراضي على منه، أنا ما عندي اعتراض على أحد في شو اسمه، عندي اعتراض على الحكومة. الحكومة وين تروح؟ تروح تسوي لها مركز في العاصمة يسمى دار الحكومة، يسمونه رئيس مكتب رئاسة الوزراء، مكتب الرئيس، تروح اعترض عليه. وبالتالي العاصمة هي المكان الطبيعي إلى التظاهرات والاعتصامات وما شابه ذلك. يجي بعد آخر أيضا اسمه البعد الاقتصادي. البعد الاقتصادي مو أعز من أعراض الناس، مو أعز من حرم الناس اللي تنتهك في القرى وتنتهك في المناطق السكنية وتنتهك في الشسمة. والناس اللي يتظاهرون أيضا لهم حقوق اقتصادية، هذا اللي ما لاقي وظيفة بسبب التمييز، وهذا التاجر اللي ممنوع من المناقصات بسبب التمييز وبسبب الفساد وسبب المحسوبيات وبسبب الكذا، هذه كلها حقوق. والضرر الاقتصادي الذي لاحق بنا من هذه الاستبداد ومن الاستفراد ومن الفساد مليون مرة أكثر قبل الانتفاضة وبعد الانتفاضة من الأحداث ومن أسباب الأحداث، والتي تتحمل مسؤوليتها الجهات الرسمية التي لو سمعت لصوت الشعب واستجابت لطلبات الشعب ما حدث أي نوع من التأثير السلبي الاقتصادي على البلد. تفضل يا حاج.
سؤال بس بننقل هذا، أجبت على جزء منه شيخنا اللي هو عن المحطات التي استوقفتك بسفرتك الأخيرة، ومطلوب أيضا رأي القوى السياسية في بريطانيا بشأن ثورة البحرين.
يا قوى سياسية البحرينية يعني المهاجرين هنا
البريطانية.
البريطانيين أنا ما التقيت بشسم، التقيت بعدد من أعضاء حزب العمال والتقيت بالممثلين عن الحكومة ومعروف موقفهم. طبعا اللي يكون برا الحكومة يكون عنده ارتياح أكثر أنه يتكلم بشكل يعني تشوفونه، هم في مجلس النواب هاجموا الفورمولا، الحكومة دافعت عن الفورمولا، طلبوا بتشديد الإجراء بتشديد الكلام البريطاني باتجاه حقوق الإنسان والحكومة. فاللي يصير في منصب الحكومة يقيد نفسه بعنوان أبرز هو المصلحة اللي تمثل إدارة الحكومة الحالية، اللي يكون في المعارضة عند لسان يصير أزيد. أتمنى لما يصيرون في الحكومة يصيرون بنفسه إذا كان حزب العمال بيكونون في الحكومة بنفس الكلام يقولونه تنحل مشكلة البحرين بسرعة. بس دائما الحكومة تحمل، الحكومة دائما تحمل مصالح يعني مصالحها الاقتصادية وتقدم على بقية الأمور، هذه حالة طبيعية.
كيف نوقف جورج جالري بالنسبة إلى الحكومة البريطانية والأوضاع
في البحرين؟ بعد ما أسمح الإخوان لأن الحجي أخذ دوره.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
سلام.
تفضل يا عمي.
الشارع يقول شنو ضمانة وفاهم انهم ما يتركون عهد تاريخهم قدامهم؟ شنو عديتون بالانقسام اللي بيصير بين السياسيين
بين معارضة
الحوار؟
يعني
معظم
الله
يصير اي اتفاق.
شنو عديتون او الى ضمانات؟ الاتفاق السياسي اللي ممكن أن ينشأ في هذه اللحظة التاريخية ما يعود رهين نيات ورهين وعود، يجب أن يكون اتفاق واضح لا يمكن تفسيره بأكثر من تفسير، وإلى طريقة تطبيق واضحة لا يمكن أن يختلف طبقنا لو ما طبقنا. وهذا يضيف صعوبة في طبيعة الاتفاق، يعني ما في والله تعالوا خلاص حلا والله هاي الكلام، ما في مطالب واضحة. ناس تريد تنتخب حكومتها، كيف بننتخب هذه الحكومة، شو الآلية ومتى وشو الطريقة، بالتالي ما في لف ودوران. وغيرها من المطالب يجب أن تكون النقاط محطوطة فيها على الحروف، ولا فيها وعود من أحد لا من عندي ولا من عند الطرف الآخر. مطلوب اتفاق سياسي واضح يحقق مصالح الجميع. الاختلاف في الموضوع اللي ممكن أن ينشأ فيه من ناحية مبدأ الحوار، أعتقد موجود قوى سياسية وشخصيات تعارض مبدأ الحوار، وبالنتيجة راح نحترم رأيهم لأكثر من سبب. هم يقول لك هذه الحكومة ما فيها فائدة، هذه الحكومة توعد وتكذب، هذه الحكومة كذا كذا كذا، وبالتالي فاهمين المبررات. لكن ما إحنا كقوى سياسية، ونعتقد أنه هذا يمثل شريحة كبيرة جدا، وتجد بأن الحوار هو الطريق المنطقي والطبيعي لحل الأمور وللوصول إلى صياغ سياسية تحقق مصالح أهل البحرين جميعا. و يبقى حق الآخرين في الاعتراض موجود، وبطبيعة الحال ما هم الآخرين أيضا ما يقولون أنت ما يجوز لك أن تحاور، لأن أنا جزء من شسمه، جزء من هؤلاء الناس، هاي وجهة نظري.
سيد
أنت عندك وجهة نظر أنه ما تحاور، بس طرف آخر عنده وجهة نظر أنه الحوار هو الطريق الطبيعي إلى شسمه. أنا أعتقد المشكلة ما بتكون في مبدأ الحوار، المشكلة في ماذا يفرز هذا الحوار. هل يفرز شيء يحقق مصالح شعب البحرين؟ أنا أعتقد هذا التحدي إلا بيكون إذا وجد هذا الحوار طريقة إلى تفهم إرادة ومطالب شعب البحرين كله، سنة وشيعته، أعتقد راح يحصل دعم. إذا حصلت نتائجه راح يحصل دعم، وراح يحصل نوع من الالتفاف الشعبي الواسع. بس ما هي نتائج هذا الحوار؟ إذا شكليات وطقطقة مثل اللي صار في شهر 7 السنة الماضية، كل الناس بتكون والغالبية من الناس بتكون معارضة إلى، وما يفيد تزويقة وتطبيلة وما شابه ذلك.
جورج جلارين أحمد جمال صورة
أريد أسأل عن موقف الحكومات الإقليمية وتفهم هذه الحراك الشعب، وشو طلباتهم، يعني هل شو مخاوفهم أولا من التغيير، وشو تطبيقات ممكن تقدم لهم هذا أولا. ثانيا هل يستحق حراك حتى الشعب لتواصل مع شعوب المنطقة والإقليم، مثلا الشعب المصري أو شعوب الخليج، وصاير كأن كل شيء على رأس الوفاق والجمعيات والجمعيات الحقوقية، فهل في شيء مثلا لازم نسويه مثقفين يتكلمون مع مثقفين المنطقة والشعوب والكتاب وعن السلطات
وشكرا. احنا ثورة شعبية، الوفاق احد فصائل هذه الثورة، وكنا نشكل في انطلاقتها، عن الشباب بالتحديد شكلوا في انطلاقتها الجهد الأكبر وأساس الدعوة، وهذه الروح العامة يجب أن تستمر. احنا كنا اليوم او نسبة الكبيرة من عندنا كلنا نتواصل عن طريق التواصل وسائل الاتصال الحديثة، وسائل الاتصال الحديثة في الموقع الإلكتروني بأشكال المختلفة ما تعرف حد، ما في، بس انت على الاكاونت تقرا مال كل الناس، واذا سويت لك اكاونت وسويت لك مدونه وسويت لك شيء معقول يقرون الناس. وبالتالي علينا ان نستثمر هذه الوسائل في الحوار الشعبي الخليجي العربي الانساني، ونوصل قضيتنا ونشرح قضيتنا، وهذا جزء ترى من التعاطف اللي احنا حصلناه مع قضيتنا في هذه المحيطات المختلفة بسبب المواقع الإلكترونية. فمزيد من النشاط، مزيد من النشاط. إذا سافرنا بأي وسيلة من وسائل الاتصال بالآخرين، سافرنا والتقينا فيهم مباشرة، نحمل معنا قضيتنا، نقدمها بالطريقة التي تعبر عن إرادة شعب البحرين، تعبر عن إرادة هذه الانتفاضة والثورة. هذا واجب يجب أن نستمر فيه جميعا، مفكرين مثقفين عاملين يجب أن نشترك فيه. ما هي طبيعة مواقف الدول الإقليمية من هذه التحرك، من هذه الثورة؟ أكثر من زاوية ممكن الواحد يتحدث فيه. زاوية التفهم، دعني أقول أن تقريبا كل دول المنطقة عدا دولة واحدة ما ترضى أن تتفهم، بس كل دول المنطقة قياداتها متفهمة أن في مبررات إلى التحرك في البحرين، أن مو هذا لأن الناس فوضوية جاءوا طلعوا، وكلهم يعرفون أن هذا لا علاقة لإيران بالمنطقة ولا بالموضوع ولا من قريب ولا من، يعرفون تماما. لذلك بعضهم ما جابوا قوات، ليش؟ قالوا احنا عارفين الموضوع، احنا نعطيهم مساعدات يبوقونا، احنا الكلام يضحك بس هو هذا الواقع. هذا احنا نصحناهم كم مرة، نصحناهم ما يسمعون. هذا كلام قيادات المنطقة، هاي قيادات المنطقة، فعارفين الموضوع، يقولون والله احنا نتحسر، شعب مثل شعبكم يعمل طيب متعلم، واذا رحنا يعني ناس من من مواطنين يروحون يشوفون حالات فقر، حالات حرمان، وحالات كذا. أنتم كلكم نصف مليون، عندكم أزمة إسكانية عمرها 17 و20 سنة، قضايا ما تركب، قضايا وإحنا مستعدين، إحنا مستعدين نساعد أزيد وأزيد، بس نبى شيء، نبى نحط فلوسنا في مكان يحل أزمة مو يزيد أزمة، مو نعطي فلوس تتحول إلى عمارات، تتحول إلى بنايات، تتحول إلى كذا، ما نبى ما. فمن ناحية التفاهم إحنا حركتنا كلش بسيطة ومتفهمة، متفهمة. الآن تبقى بطبيعة الحال العلاقات على المستوى العربي، على المستوى الخليجي، على المستوى الكذا، هذه تلعب أيضا دور في حجم الموقف أنا الذي أستطيع أن أتخذه. ولكن الغالبية من أقرب الأقربين إلى أن ترى لا يريد حل يقطع الخطوط على كل هذه المحاولات، سواء كانت في الإقليم أو طلعت برا الإقليم. هذا اللي يريد أن يستمر في نمط متخلف من الإدارة لازال يسيطر على القرار ويفرض صيغ مكلفة متخلفة مضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يفتح أفق العقل ويزيل الغشاوة ويحضر درجة من مصلحة العامة لتتغلب على هذه النزعات والجشع الشخصي ومن أجل البحرين وأهل البحرين. إذا في أيدي لم ترفع تقدم حتى يكون كل واحد أخذ نصيبه ولدي. فكروا روحكم من الميكروفون، لأن أنا ما أسمعكم من الميكروفون، أسمعكم من صوتكم.
التسجيل
تسجيل وما نسمع فيه. حاضر يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قد يكون السؤال في نوع من الجرأة قليلا، ولكن في كلام واتهامات، بعض الاتهامات صح، أن الجمعيات قامت بتخدير الشارع عبر الحراك والخضوع لبعض الضغوطات أو القرارات الصادرة من الحكومة. كيف تردون على هذا الادعاء؟ الأمر الآخر، أجاب ربما أبو إبراهيم في إحدى الليالي الماضية حول موضوع عدم استخدام أكثر من 50% من موضوع القوة السلمية. رهانكم على الشارع البحرين في تفهمهما إلى حراكم السلمي التصعيدي قائم. هل ترون أن هناك أرضية لدى هذا الشارع قابلة لأن تتحرك بقوة في هذا الاتجاه؟ مع الأخ في الجواب على ما تتطرق إليه في الجزئية الأولى نفسها. شكرا.
في درجة عالية من الوعي في شعب البحرين لم تبدأ في 14 فبراير، ولكن 14 فبراير زاد في هذا الوعي. وواحدة من علامات وعي شعب البحرين أنه تجاوز الحالة العاطفية في التحرك، مو لأن في حالة عاطفية وانزعاج من شيء طارئ وبالتالي شلنا أغراضنا طلعنا في الشارع. لا، نحن نختزن في حركتنا هذا تجاربنا كلها، وعينا كلها، طموحنا في المستقبل، وبالتالي هذه أمور أساسية ثقيلة ستستمر تغذي هذا التحرك إلى مدة سنوات لو يعني طالت المسيرة. تأكد أن المخزون الموجود وحالة الوعي الموجودة راح تغذي هذا التحرك إلى مدة سنوات حتى تتحقق مطالبه. الفكرة اللي في بداية السؤال إن الجمعيات خدرت الناس بالمسيرات وبالكذا، هو هذا الفكرة البسيطة، هي مسيرات هي حالة من المطالبة. ما قلنا لأحد، إحنا نؤمن ولازلنا ونؤكد على إطار السلمية. أنتم تشوفون التجربة السورية، فنؤكد على الإطار السلمي ونستمر نؤكد على الإطار السلمي. بقية الأمور بالإطار السلمي كل واحد يقدر يسوي اللي يقدر يسوي. فإلا ما مقتنع من أداء الجمعيات يأخذ أي أداء آخر، يأخذ أي أداء آخر ويدعو الناس إلى أي أداء آخر. إحنا ما نقف أبدا، نحن فقط نقول العنف يضر بقضيتنا في وجهة نظرنا ويدفع البلد كلفة بغير حاجة، وبالتالي نؤكد على الإطار السلمي والاستمرار في الإطار السلمي. هذا بعدين أكو عندك المجال واسع قد الشسمة. فكرة ثانية وجدنا أنه هذا الذي ممكن أن يعني في السؤال، ونعرف أن المساحة اللي ممكن أن تؤمن بهذه الفكرة هي مساحة محدودة لها الاحترام. ما في أحد هني في البحرين محكور على عقل أنه يفكر ويصل إلى نتائج. بعد خل هذه الحرية ويفكر، لازم يفكر وعي يفكر، وبالتالي يصل إلى نتائج مختلفة مع جمعية الوفاق أو الجمعيات السياسية، ومن حقه أن ينتقدها ومن حقه أن يقول ما يشاء. وهذا اللي نطالب فيه، هذا اللي نطالب فيه. فمن وصل وفقا إلى اجتهاده بأن هذا تخدير، خلّه يقول ويجاهر به ويقولها ويقول شو اسمه، هذا راية وعلنا نحترم راية. احنا ببساطة في جمعية الوفاق والجمعيات السياسية وأعتقد الحالة العامة، احنا نجتهد اجتهاد البشر في فهم واقعنا السياسي، في البحث عن الطرق التي تنتج حلول من أجل تحسينه وتطويره. هذا اجتهاد بشر، نحن نجتهد وفقا للمعطيات وفقا للإمكانيات وفقا للظروف المحيطة وفقا لهذا، ونتوكل على الله ونسأل من الله سبحانه وتعالى التسديد. لا ندعي الصحة في كل قرار نتخذه، ولن ندعي ذلك، ما عندنا إمكانية، ما يدعيها إلا المعصوم. فمن يعتقد بأن الجمعيات أخطأت في هذا التحرك أو في هذا الأمر أو في هذا الموضوع، أمر من قبل موضوع الحوار، من يعتقد بأن الحوار مو زين يتكلم على هوا، يقول الحوار مو زين يقول كل الله شو اسمه، هذا حقه. وهكذا سائر القضايا. الملاحظ من البعد الشعبي أن لا زال الشريحة الواسعة من المجتمع يعني تؤيد لعل الفكرة العامة اللي عند القوى السياسية، ولذا يعني إذا أتيحت الفرصة إلى هؤلاء الناس أن يعبروا عن دعمهم إلى مطلب أو إلى هذه القوى، يحضر نصف سكان البحرين في الحد الأدنى في مسيرات يطالب فيها بما يعني تنادي به القوى السياسية. إذا نأخذ سؤال الحجي ونختم هذا اللقاء الطيب بالأحبة، تفضل يا حاج.
عطفا على لقاءكم السابق قبل كم من يوم في البي بي سي على ما أعتقد، كان هناك السؤال موجه إليكم. عطفا على لقاءكم السابق قبل كم يوم مع
شغال
الشباب قبل كم يوم في البي بي سي، عندما وجه سؤال انه اليكم ان هناك تقارب بينكم وبين سمو الشيخ سلمان بن حمد ولي العهد بشان النقاط السبع التي طرحها، فتفضلتم بالرد ان الشيخ حمد ليس هو صاحب الشيخ سلمان ليس صاحب القرار، وانما مجلس العائله الحاكم هو الذي يقرر، ولا سيما جناح الصقور الموجود في هذه العائله بما هو ضار الى شعب البحرين، هذه 16 شهر او 18 شهر اللي مرينا فيها والمساور وقطع الارزاق والتوقيف والسجن والتعذيب هي واحدة من هذه القرارات. فإذا كان القرار في يد العائلة الحاكمة أو مجلس العائلة الحاكمة، فإلى أي مدى وما هي الأفق التي تنتظر الشعب البحريني من وراء هذه القرارات التعسفية التي تتم اتخاذها؟
هذه نقطة تخلينا أسلط الضوء على طبيعة قساوة المحنة التي نمر بها، وهذا الأمر مرت به شعوب أخرى، بل كل شعوب الأرض مرت بهذه المرحلة. ما أحد أحبائي انتقل إلى حكم عاقل بطريقة بسيطة وسهلة وانتهى الموضوع، ما في. تجارب الإنسانية تقول دائما من يملك القرار ويملك السلطة ويملك الثروة ما يتركها كلهم. الآن إحنا في سنة 2012، كم هي السلطات المطلقة في الدنيا؟ راح تشوفها كلش محدودة. وين البقية؟ كلهم دكتاتوريين، كلهم من هو يعني بريطانيين دكتاتورية بريطانيا، وتخلت عن الدكتاتورية بطريقة تدريجية على مدى سنوات طويلة. الفرنسيين قلعوا الدكتاتور مالهم وجرت الأمور بطريقة يعني يا هذا النموذج يا هذا النموذج يا مزج بينهم. البحرين ليست استثناء، البحرين ليست استثناء. في كل دكتاتورية هناك صخور، بالنتيجة النهائية تيجي الموجة وتكسح، موجة داخلية، موجة إقليمية، موجة تطور إنساني، سنن الله في الأرض، وتأخذ هذا. ما عليك، ما عاد بالإمكان حكم العرب بشكل عام ولا حكم البحرين بهذه الطريقة الاستفرادية. أنا أعتقد أن الثورات العربية وضعت نهاية إلى هذا الحكم المطلق، وأصبحت نقطة تحول إلى حكم الشعوب. الآن تطول في هذه الأمور في أنها تترسخ، تطول أنها توصل للسودان، تطول بس جاي انتهى. هاي فهمي، هاي تقديري، لأن هذا منسجم مع السنن الإلهية، لأن هذا حق في قبال باطل، لأن هذا مطلب إنساني طبيعي وفطري. أسباب عديدة، ما عاد خلاص. يمكن تفشل الآن، الرئيس المصري يفشل، النهضة تفشل، بس مو فكرة أن الناس تنتخب حكومتها تفشل، ما بتتراجع خلاص. الناس تنتخب حكومتها، وإذا فشلت النهضة بيبدلون النهضة بحزب ثاني، إذا فشل العدالة والتنمية بيبدلون العدالة والتنمية بحزب آخر، إذا فشل مرسي بيبدلون مرسي برئيس آخر. بس المبدأ، وهو المبدأ اللي نطالب فيه، وهكذا ولن يقف أمام أحد أيا كانت نتائج المعركة في دمشق اليوم. مبدأ أن الشعب ينتخب حكومته وينتخب رئيسه وينتخب السلطات التنفيذية، هذا مبدأ الثورات العربية الآن قفزت فيه، وسبقها بقرون وبعقود بقية الشعوب، وما راح تتوقف العجلة. العجلة لن تتوقف. الشعوب اللي بدأت خلاص راحت إلى مستوى معين، والشعوب الأخرى راح تلتحق. نحن نأمل أن يتم كل الالتحاق بطريقة سلسة وسهلة ومنظمة، ولا يحتاج السودانيين يسوون معركة، ولا يحتاج الجزائريين يسوون معركة، ولا يحتاج الموريتانيين يسوون معركة على غرار المعركة البحرينية أو السورية أو اليمنية أو غيرها. العقل يقول هذا وهي جاية. فنأمل من الله سبحانه وتعالى أن تمر الأمور بأقل كلفة إلى شعوب مختلفة، وتحقق هذا النموذج الإنساني. بالنسبة إلى أن نحن في البحرين، ليس إلا أن نعض على جراحنا ونحمل هذه القضية إلى نهاية مشوار إنهاء الدكتاتورية لصالح الديمقراطية، وإنهاء الاستفراد لصالح المشاركة العامة لأبناء هذا الوطن في إدارة شؤونهم. هذا هو ما نعتقد بأنه تكليفنا الوطني وتكليفنا الديني وتكليفنا الإنساني. ونعتقد بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى أن النصر والغلبة لهذه المثل وهذه القيم على نقيضها من القيم غير الدينية وغير الإنسانية وغير العادلة. أجدد المبارك لكم بهذا الشهر، والدعوة إلى الانفتاح على أحبتكم وأخوتكم وأهلكم من أبناء البحرين جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.